محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخواني جميعا، وأشكركم حقيقة على حضوركم، وكما أشكر الإخوة في هذا النادي المبارك، هذا مركز مميز، نادي تفسير على هذه الدعوة الكريمة وهذا التفسير، وصلى الله أن يجعله لقاء مباركا نافعا إن شاء الله. كتاب التسليم للنقد الشرعي والمعارضات في التفكير المعاصر هو في الحقيقة مساهمة علمية متواضعة أرجو لها إن شاء الله القبول والبركة في محاولة تعميق هذا المفهوم العظيم، التسليم للنص الشرعي. هذا المفهوم أيها الإخوة يعني مفهوم شرعي قرآني، يعني الالتزام والاتباع والامتثال لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميزة هذا المفهوم أن مفهوم عظيم التأثير جدا في الناس، يعني أثر في نفوس الناس يعني عظيم التأثير في تغيير يعني أمورهم وإصلاح أحوالهم وقلوبهم، يعني ربما هو من أقوى وأكثر الأساليب النافعة في إصلاح الانحرافات في باب الشهوات أو باب الشبهات. ميزة هذا المفهوم أنه عام، يعني لا يختص بأحد دون أحد، ينفع الصغير والكبير والعالم والجاهل والمتخصص والرجل والمرأة، ليس هناك حدود أمام هذا المفهوم. كل من خوطب هذا المفهوم من المسلمين فإنه ينتفع به ويتأثر ويكون له أثر كبير عليه. أيضا ميزة هذا المفهوم أنه مباشر سريع، يعني لا يحتاج مقدمات أو إقناعات أو حجج أو براهين، مجرد تذكير المسلم بأن يسلم لله ورسوله وأن يطيع الله ورسوله وأن لا يتجاوز برأيه أو باجتهاده أو بعقله حدود أمر الله وأمر الله ورسوله، نهي الله ورسوله، سيكون سريع ومؤثر. أيضا هذا المفهوم عميق، فهو لا يتعلق بمثلا جزئية معينة أو سلوك معين، هو يتناول التوجه العام، القيم العميقة في الإنسان. يعني بعض الناس ممكن يغير كثير من تصوراته، كثير من أفعاله، يصلح الله به كثير من سلوكه بناء على هذا المفهوم. هذا المفهوم يتعلق بإرجاعه وإحياء قلبه وتصحيح مساره، فيعود المسار الصحيح، مسار تسليم الله ورسوله. إذن يبقى هذا المفهوم حقيقة أهمية تعميقه، التذكير به، شرحه، رد الشبهات عنه، كل هذه الأمور من الأمور الأساسية المهمة في التعاطي مع هذا مع يعني هذا المفهوم. إذا كان خصوم الشريعة، أعداء الإسلام، من يسعى إلى بث القيم المخالفة للشريعة، عندهم أدوات يمتلكونها في نشر القيم الفاسدة والتأثير على المسلمين. أيضا من يريد نشر أحكام الإسلام والدعوة للإسلام وتصحيح تصورات الناس، عنده أدوات قوية. من هذه الأدوات هذه الأداة، أو يعني أن الله حين تدعو إلى الإسلام، حين تدعو إلى تعظيم أحكام الشريعة، فأنت تمتلك أيضا أداة عظيمة تساعد الداعية، تساعد طالب العلم، تساعد المثقف الذي يحب ويسعى إلى يعني الدعوة إلى الشريعة وتعميق أحكام الشريعة. أن مثل هذا المفهوم تعميقه ونشره أداة قوية جدا في إزالة الشبهات، في تفكيك الإشكالات، في تصحيح التصورات، يعني لن يصل إليه إنسان مهما بلغ بعقله وقوته الأسلوب السهل اليسير في التذكير بهذا المفهوم. هذا المفهوم إخواني في الحقيقة يقوم على أساسين، أساس علمي وأساس عمل. الأساس العلمي المقصود به أنه يعني يسلم لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يقر ويؤمن بالجانب العلمي المتعلق به، فيقر مثلا بمصادر الاستدلال، حجية القرآن، حجية السنة، حجية مثلا إجماع، يقر بمنهجية الاستدلال في هذا، مثلا اعتبار فهم الصحابة، اعتبار اللغة العربية. هذا الجانب العلمي المتعلق بالتسليم للنص الشرعي. وهذا الجانب قد يتبادر كثير من الناس، أو هو المتبادل لكثير من الناس لما يسمع مفهوم التسليم للنص الشرعي، فيقول التسليم للنص الشرعي بمعنى أن أؤمن بحجية السنة، أن أؤمن بحجية الإجماع، ربما هو هذا الذي يتبادر إلى ذلك كثير من الناس. ولأجل ذلك ربما بعض الناس لا يشعر بالحاجة الماسة إلى هذا المفهوم، لأنه يقول أنا في الحقيقة مسلم للنص الشرعي، يعني لا يشعر بالحاجة إلى التذكير بشيء هو مسلم به، فهو يقول أنا يعني مسلم بين الصلوات أرض بين الصلوات مثل المفروضة خمس صلوات اليوم والليلة ومسلم بأعدادها وأوقاتها، يعني ربما لا يشعر بحاجة إلى التذكير بها. لكن الحقيقة هذا جزء من الجانب المتعلق بالتسليم، لكن ثمة جانب مهم في التسليم هو جانب الامتثال والجانب العمل الذي يتعلق بالامتثال والالتزام والانقياد بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عن النواهي والمحافظة على ذلك وتطبيقه، وأن يكون الاعتقاد والإقرار القولي الذي سبق يعني يصدقه العمل يصدقه الفعل. هذا التحدي كبير جدا، ولا يمكن لأي عاقل أن يقول أنا لست بحاجة للتسليم بهذه الدرجة، لأن التسليم بهذا المعنى التسليم بهذا المعنى يرتبط بالإيمان، يزيد بزيادة الإيمان وينقص بنقصه، فقد يبلغ بعض الناس درجات لا يبلغها آخره وينقص. فالمعاصي مثلا الأهواء الشهوات الإعراض الشبهات كلها تضغط على التسليم بهذا المعنى حتى يضعف إلى أن يؤدي إلى انخرامه كليا أو جزئيا. فلا يمكن لعاقل أن يتهاون في أمر التسليم إذا فقه موضوع التسليم، أن التسليم ليس قناعة معرفية علمية محضة متعلقة بأنني أعرف فيستحيل علي أن أغير المعرفة التي أنا مقتنع بها. لا، التسليم متعلق بجانب إيمان. قد يبتلى الإنسان فيمحص فيترك إيمان. ما الذي تغير؟ لم تتغير المعارف، لكن تغيرت، دخلت أهواء ودخلت شهوات، دخلت عوامل خارجية ساهمت في إضعاف إيمانه. إذن التسليم الجميع بحاجة إليه، المتحدث قبل المستمع، الناس كلهم بحاجة إلى تعهد هذا التسليم حتى لا يضعف ولا يذبل ولا تأتي العوارض المختلفة التي تساهم في إضعافه. عندما نبحث عن مفردة التسليم في القرآن يلفت النظر أنها جاءت في موضعين. الموضع الأول قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والموضع الثاني: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللافت أن الموضعين كليهما لم يكن التسليم متعلقا بجانب علمي، فلم يكن تسليما مثلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو تسليما مثلا بأمر مجرد خبر معرفي يؤمنون به، وإنما كان التسليما مرتبطا بالإيمان والعمل ويعني آثار الإقرار والإيمان، وليس فقط مجرد جانب المعرفة. في الأول لما رأوا الأحزاب لم يكن الأمر فقط معرفة، إنما كانت متعلقة بالصبر ويعني الاحتمال وتصديق موعد الله ورسوله، وذلك تبعه أفعال وجهاد وتضحية. فكان الجانب التسليم هنا ليس جانب فقط معرفة، أيضا في الجانب الآخر كان متعلق بالتحاكم، والتحاكم للشريعة أيضا ليس متعلق بجانب علم أنك تعرف أن الشريعة هي التحاكم، لا، متعلقة بجانب عمل أنني أنقاد راضيا مقبلا سواء جاء حكم لصالحي أو علي، وإذا حكم أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فإنني أرضى وأنقاد وأسلم. هذه المعاني ليست معاني مجرد معاني علمية، بل فيها جانب عمل وجانب امتثال وجانب انقياد يرتبط بالإيمان. فكل الناس بحاجة إلى هذا المعنى. أيها الإخوة، عندما يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهي مفتاح دخول الإسلام ومفتاح الجنة والعاصم بين الإيمان والكفر، هذه الكلمة هل تعني أنني أعرف أن الله هو الخالق الرازق المستحق للعبادة المتفرد بالصفات الحسنة وبالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأؤمن أو أصدق أن محمد رسول عند الله وجاء بشريعة كاملة، هل هذه هي الشهادة؟ طبعا لا، ليست الشهادة مجرد أن يعرف هذا، وإنما عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ليس مجرد معرفة بذلك، وإنما إعلان التزام وانقياد وامتثال لهذا الأمر، بمعنى أنني أعلن التزامي بتبع هذا وأثري، وأن ما جاءني من الله أو رسوله فإني ملتزم بالأمر وملتزم بالنهي. نعم قد أقع في معصية، قد أقع في مخالفة، لكن في الجملة في العموم أنا ملتزم بأثار هذه الشهادة. هذه معنى الشهادة، وليس مجرد الشهادة أن يكون عالما بذلك. إذن هذا هو التسليم، أنه ليس مجرد أن أعرف، وإنما يكون فيها امتثال والتزام. الامتثال والتزام الناس كلهم بحاجة إليه، كلهم بحاجة تذكير به، كلهم بحاجة إلى أن يراعوا قلوبهم، يراعوا أنفسهم، أن التسليم قد يضعف وقد يذبل بسبب عوارض تأتي عليه من الخارج. وهنا يأتي أهمية الحديث عن هذا التسليم، وأن المعارضات والشبهات والإشكالات ونسيان التسليم يتسبب في إضعافه، يحتاج التذكير به والتواصي عليه حتى يقوى في النفوس. بعد ذلك أيها الأخوة، قاعدة التسليم النص الشرعي تقوم على تقوم على معنيين أو على قاعدتين أساسيتين. الجانب الأول أننا عندما نقول تسليم النص الشرعي فإن التسليم تسليم عقلاني واعي، وليس مجرد تسليم بلا فقه ولا وعي ولا إدراك. فعندما أدعو الناس للتسليم النص الشرعي فإنني في الحقيقة أدعوهم إلى كمال العقل وإلى ما يدعوه إليه الحجة والبرهان والعقل الصحيح. فهي ليست مجرد أن أقول للناس أطل عقولكم أو أوقفوا أسئلتكم ولا تبحثون ولا تفكرون وسلموا، ليست هذا هو التسليم. فالتسليم لا يقابله العقل والمنطق والبحث. ولذلك بعض الناس كثير ما يسأل إذا قلت سلم النص الشرعي يقول والعقل، فإحداث المقابلة بين التسليم النص الشرعي والعقل قصور في فهم مفهوم التسليم. التسليم النص الشرعي تسليم عقلاني، ليس مجرد فعل مثلا تعبدي محض ليس فيه أي إدراك، لا، هو الدلالة الصحيحة للعقل. ومن لا يسلم فلقصور في عقله. وأما كمال العقل الصحيح واتباع الحجة والبرهان هي مع التسليم للنص الشرعي، وهو الإعمال الصحيح للمنطق وللعقل وللحجة، وهو ما يدعو إليه أو ما تقرره الحجة والبراهين. الأمر الثاني أن التسليم النص الشرعي منهجي علمي. فالمقصود به أن ليس المقصود أننا عندما نقرر نكون تسليم نقول للناس مثلا أي نص بأي فهم مثلا أو بما يتبادر للذهن سلم له، ولا تناقش ولا تبحث ولا ولا ولا, ولا تقوم بأي جهد. ليس هذا المقصود. فالمقصود تسليم النص الشرعي ليس أي تسليم لأي نص، وإنما النظر في دلائل الكتاب والسنة جميعا بفقه وأدوات علمية موضوعية منهجية ومقاصدية، فما دل من الدلائل الظاهرة بدون معارض يكون التسليم له. فليس المقصود لأن بعض الناس لما يسمع تسليم النص الشرعي يقول على أي مذهب، أو يقول لك طيب والقياس، يقول لك مثلا والاختلاف، يورد عليك إشكالات يدل على أنه لم يفهم مقصود تسليم النص الشرعي. ليس المقصود تسليم النص أنني أسلم هكذا بدون فقه بدون معرفة وبدون بحث، لا، هو التسليم علمي منهجي مبني على معرفة أن هذه الدلالة هي دلالة الشريعة التي لا معارض لها فيجب العمل بها. أما لو كان النص يقابل نص آخر أو نص يعارض بدلائل أخرى، فهنا ليس من التسليم النص الشرعي أن أقدم نص على نص، بل أن أعمل جميع النصوص، فإن كان ثم نص قطعي أعملته، وإن كان ثم خلاف يكون الإعمال بمراعاة حدود هذا الخلاف وهكذا. فالمقصد أن التسليم النص الشرعي هو إعمال منهجي علمي مبني على أسس وقواعد علمية للبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إذا تقرر أهمية إخواني الكرام أهمية تعميق هذا المفهوم، فإنه في الحقيقة هذا المفهوم يشكل عليه أو قد يدخل عليه الضرر من مدخلين، مدخل داخلي مدخل خارجي. هذان المدخلان قد يسببان في إضعاف المفهوم وفي الحيلولة دون التعميق الأكبر في لهذا المفهوم في نفوس الناس. المدخل الأول التنازع عليه وهذا بطبيعة الحال ممن يحترم التسمية النص الشرعي ويقرره، تنازعهم سبب في إضعاف المفهوم. والمدخل الثاني التحريف والتبديل والتغيير لنص لقاعدة التسليم من ممن لا يؤمن أو ممن يشك في هذه القاعدة. فهذان المدخلان حقيقة مدخلان خطيران ويساهمان في إضعاف هذه القاعدة في نفوس الناس، بحيث بدل يعني أن ينجح الدعاة وأهل العلم في تعميق هذا المفهوم بشكل أقوى، تضعف درجته نظرا لهذين المدخلين. المدخل الأول التنازع عليه، المقصود أن يحصل اختلاف في هذا المفهوم، والمفترض أن لا يختلف في مثل هذا المفهوم، لأنه مما يجتمع عليه الكلمة ويجتمع عليه النفوس يعني يتفق كل من يعني في قلب إيمان على تعظيم هذا النص. نختلف في حدود أخرى لا تمس هذا المفهوم، لكن أحيانا الجهل يسبب في الاختلاف، الهوى والخصومات يسبب في الاختلاف، غياب العدل يسبب في هذه الخصومات. فدخول هذه الأهواء التي فيها إشكال في جانب العلم أو جانب العدل والموضوعية والعمل تسبب في أن يتحول هذا المفهوم بدلا أن يكون متفق عليه يكون محل خلاف. فإذا جاء شخص تحدث عن التسليم، جاء واحد اعترض عليه قال على أي مذهب؟ فيأتي ويضعف المفهوم بناء على شكه وعدم ثقته بالمتحدث، فأنا كمتحدث أتحمل جزء من التبعة وهو يتحمل جزء من التبعة، فيضيع المفهوم أو يضعف بسبب الاختلاف والتنازع عليه. أيضا أن يظن أحيانا أن هذا المفهوم يتعلق بطائفة معينة أو جماعة معينة أو تيار معين، يعني كأنني عندما أتحدث عن هذا المفهوم أنصر جماعة معينة أو أنصر أشياخ معينين أو أنصر فكر معين، فيتعامل أشخاص آخرون مع هذا المفهوم بليبة وتحرز، فيبدأ المفهوم يكون محل تنازع فيضعفه. من أبرز أشكالات التنازع الغلو. الغلو من أعظم وأخطر أشكال التنازع، لأن يعني المشكلة الغلو أن الزيادة هذه سيكون مصيرها ضرب وإضعاف الأصل الشرعي المعتبر، وكما قال السلف ما قامت بدعة إلا على ظهر سنة. فمشكلة البدعة، مشكلة الغلو أنه ليس زيادة، يعني ليس جسم مستقيم وحصل زيادة تقول المشكلة فقط الزيادة، لا، مشكلة في الزيادة، والمشكلة أيضا هذه الزيادة بتسبب انكسار في جانب آخر. شوفوا أبرز مثال على هذا الخلل، تحكيم الشريعة. تحكيم الشريعة بسبب الغلو الموجود أصبح محل شك وريبة عن قطاع كثير من الناس، لأنه أصبح يتساءلون ويتعجبون الشريعة على فهم من، تحكيم الشريعة وفي تطبيق من. فأصبح المفهوم القطعي الضروري الذي لم يتنازع فيه أهل الإسلام بتاتا أصبح المسلم يتساءل فيه نظرا لشؤم أو من أسبابها شؤم الغلو. فإشكالية التنازع هذه خطرة في إضعاف المفاهيم الشرعية. الإشكال الثاني التحريف، وهو يأتي من الخارج، أنه يبدأ يحرف الحكم الشرعي والتسليم بحيث أنه يمرر ما يخالف الشريعة من خلال الشريعة نفسها، فلا يواجه التسليم مباشرة وإنما يلتف عليه ويدخل عليه من جوانب أخرى. هذه الظاهرة، ظاهرة التحريف، طبعا نشأت بسبب شعور المنحرفين، شعور من يملك تلفون أشكالات مع الشريعة، أن الناس يعظمون النص ويعظمون الشريعة، فما يمكن تمرر انحرافاتك بلغة صريحة واضحة، يعني ما يمكن تواجه الشريعة بلغة واضحة أبدا. هذه أصبحت محرقة جربوها عبر أجيال وعبر تاريخ وعبر واقع كثيرة، عرفوا أن تأتي الشعوب المسلمة تواجه الشريعة مباشرة هذا محرقة. ما الحل؟ الحل أصبح في محاولة الالتفاف تمرير الانحرافات بدون مصادمة، بدون مصادمة الشريعة. هذا الإيمان العظيم أيها الإخوة في نفوس الناس تعظيم الشريعة لم يكن بجهود، ليس بجهود فلان أو علان، وليس بجهود مؤسسة ولا شيخ ولا أحد على فضلهم وعلى جهودهم. هذا الإيمان العميق بالشريعة جاء عبر تاريخ طويل من تحكيم الشريعة وأجيال تربت وأجيال نشأت على الإسلام. فالإسلام وتعظيم الشرع ليس في نفوس الناس ليس ثمرة جهود معينة معاصرة، إنما ثمرة تراكم تاريخ طويل جعل المادة عظيمة، يعني مادة الإسلام في نفوس الناس عميقة وعظيمة. هذا مكتسب عظيم جدا يسهل على دعاة الإسلام أن يستثمروه في رد الشبهات وتصحيح التصورات بكل سهولة نظرا لأنه مادة عميقة في نفوس الناس. طبعا هذه الظاهرة فيها جانب يعني ظاهرة تحريف الشريعة، المقصود أنه يمرر الأحكام من خلال الشريعة، والحقيقة أن مادة الكتاب تتعامل مع هذه الظاهرة أكثر من تعامل مع الظاهرة الأولى، فهي ظاهرة الكتاب يدور حول الإشكالات والشبهات التي تحرص على الدخول إلى نصوص الشريعة وهي تخالف قطعيات ومحكمات الشريعة. هذه الظاهرة في الحقيقة فيها جانب إيجابي وفيها جانب سلبي. فيها جانب إيجابي أنه في إظهار احترام الشريعة حتى لو كان شخص يكذب أو يخادع أو في قلبه شيء، مجرد إظهار احترام الشريعة قيمة ممتازة. وفيها جانب سلبي أنه قد يمرر ويلبس على الناس، يعني فيها جانب إيجابي فيها جانب سلبي. في المقابل فيها تحدي، يعني التحدي التلبيس يصعب المهمة، لكن نفس الوقت كونه يظهر احترام الشريعة يسهل المهمة، لأنه سيكون ملتزما بأن يحافظ على أصول الشريعة ويسر إلزامه بأن كنت صادقا بتحكيم الشريعة، كنت صادقا باتباع أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فافعل وافعل. فحقيقة ظاهرة جديدة تتطلب مراعاة هذا الأمر، أنه فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية، هذه يتطلب وهذا أيضا يتطلب. هذه الظاهرة التأويلية واسعة، يعني دخل فيها اتجاهات كثيرة، دخل فيها أشخاص كثر، يعني أصبحت ظاهرة ممتدة فتأثرت حتى على من ليس منه، يعني حتى قد يتأثر بهذه الظاهرة الشباب وفتيات المسلمين الذين لا يحملون أي تصورات فكرية منحرفة، قد يتأثر بها حتى قد يتأثر طالبة العلم، قد يتأثر أي أحد، لأنها لم تعد ظاهرة خاصة بل أصبح الفضاء لها ممتدا وتمتلك أدوات كبيرة. فظاهرة التأويل الذي يخالف الشريعة ويستدل بالشريعة قد يتأثر بأي شخص، قد يكون عرضة للتأثر بها ولو كان يعني خصما لها، بما يحتم أهمية المراجعة والتدقيق فيها. المعارضات أيها الأخوة كثيرة في عصرنا وشبهات كثيرة، وهذا يحتم أو هذا يعني يجعل أجر المستمسك بأحكام الشريعة والمسلم النصوص والمحافظة على أحكام الشريعة أجره أعظم. فكثرة المعارضات، كثرة التحديات، كثرة الصعوبات، كثرة الجدالات والنقاشات والشبهات لا تستوجب عليك أن تغير الأحكام حتى تسهل عليك. إذا كثرت الشبهات والإشكالات وصار الشباب ما يقتنعون، البنات ما يقتنعون، مو بدورك تقول أبسهل عليهم الشريعة وأغير فيها حتى أنجح. لا، هنا التحدي عليك أعظم، أنك كيف تستمسك بالشريعة في هذا الجو. فهذا الجو تحدي، فإذا جاء أحد وبدأ يضخم تغيرات الشباب والفتيات، هذه التغيرات لا تسوغ لأحد أن يتهاون باللغة العلمية الموضوعية في تلقي الشرع، لا، إنما هذه تزيدك أجر وتزيدك يعني عياية في أهمية تراجع نفسك في أهمية الثبات والاستمساك والصبر على هذه الأحكام ولو رفضها الناس. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسخرون منه، يعني قضية ليست فقط على الاقتناع، سخرية، أشد أنواع الرفض السخرية. فتخيل واحد أقول أحكام الشريعة يجي الناس يضحكون عليه يستخفون يستهترون، ومع ذلك هل غير أحكام الشريعة يجهم؟ لا. إذن هذا الواقع أنا واقع صعب لا يحل بتغيير الشريعة وبتبديلها والبحث عن موافقة بين الشريعة وبين أحكام الواقع، لا. إذا كان اللغة العلمية لا تحترم لها فلا، إنما يكون الواجب حينها أن يتواصى أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الخير على الحفاظ على الشريعة وبالحكمة والموعظة الحسنة ومراعاة المصالح والمفاسد، لكن من دون تغيير أو تحريف الشريعة نظرا مراعاة واقع الناس. يعني أخيرا، المعارضات كثيرة في الكتاب، أرجعتها إلى 5 معارضات رئيسية: المعارضة بالعقل، بالفهم، بالواقع، بالمقاصد وبالخلاف. وطبعا هي تتفاوت في درجاتها، ليس المعارضة مثلا بالخلاف مثل المعارضة بالعقل، فهي تتفاوت قربا وبعدا من الشريعة، وتحت كل واحدة منها عدد من الإشكالات. يعني حاولت أن يعني أشتت مناقشة بعضها وإبراز كيف أنها تخالف الشريعة. كل هذه الخمس لا تعارض الشريعة في الأصل، بل هذه الخمس كلها في الحقيقة داعمة ومؤيدة وتسند التسليم الشرعي. الخلل يأتي ممن يحرف هذه القواعد الخمس عن مجراها الصحيح. فالمقاصد في الحقيقة هي اتباع مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس يأتي شخص يحرفها يجعلها بدلا أن تكون بحثا عن مقاصد الشريعة تكون بحثا عن مقاصد النفوس. العقل الحقيقة العقل هو أداة من أدوات الشريعة وهو داع إلى 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 اتباع الشرع. لكن يأتي بعض الناس فيأتي بخطاب غير عقلاني لكنه يتمسح ويتغنى ويتجمل بالعقل وهو بعيد عنه. فالإشكالية ليست في هذه المفاهيم الخمسة وإنما فيما قد يأتيها من انحرافات وإشكالات. يعني هذه مقدمة حول يعني هذا الموضوع، ولعل إن شاء الله من خلال مداخلاتكم أسئلتكم يعني يزداد الموضوع يعني جلاء وبيانا، والله تعالى أعلم.
قبل بس ما نتيح الفرصة للإخوان يسألون يمكن نبدأ من عندك عبد الله، بس كان بودي برضو لو نقلح الشيخ يعني ما وراء الكتاب، إيش السبب اللي جعلك تؤلف فيه؟ من هم الأكثر من يعني من المعاصرين أو من المتقدمين اللي رأيتهم يكثرون من المعارضة من هذا الأشياء اللي تذكر لنا يعني تجارب شخصية لم تذكر في الكتاب هذا؟ جميل. هو هذا
في الحقيقة إنه هذه يعني هذه الظاهرة ليست جديدة يعني يعني نسبيا هي موجودة من يعني من فترة طويلة. ربما يعني على البعد الشخصي بالنسبة لي ربما مجموعة من الزملاء ومجموعة من يعني الشباب والفتيات في فترة معينة يعني مع الانفتاح الموجود في شبكات التواصل الاجتماعي لمسنا هذه الصورة بشكل مباشر. طبعا فرق بين أمر تتعاطاه كقراءة وبين أن تراه ملموسا أمام عينك. يعني مثلا أنا كنت أكتب في مثل الموضوعات من قديم، لكن حقيقة يعني قد يقول بأنه مرحلة دخولي للفيسبوك كانت مرحلة يعني فاصلة يعني عام تقريبا 29 أو 34 قبل تقريبا 9 سنوات، يعني قبل سألت الكتاب بسنتين تقريبا. الجديد ليس أنك تطلع على معلومات أو على ظاهرة لا تعرفها من قبل، لكنك تراها ماتت أمام عينك. يعني تأتي ظاهرة تأتي مثل قضايا معينة فتشوف الجدال والنقاش فترى فعلا أنه الشباب والفتيات اللي كانوا يتناقشون تلك الفترة كانوا يحترمون الشريعة. يعني لم نكن أمام أحد يقول أنا علماني الفريق، حتى من تعرف أنه علماني وتعرف أنه لا ربما بعضهم تجزم أنه يعني لا يؤمن بأصول الإسلام كان يجادلك في نقاشات موضوعية، وقال الشاطبي ورأي ابن حزم في خلاف فقهي وعلى أي مذهب ونقاشات فقهية. كانت هذه الإشكالات تؤثر طبعا بطبيعة الحال أنه مسائل خلف مسائل ثم تطرح عدة إشكالات، فكان يأتي مفهوم التسليم بطبيعة الحال أنه مفهوم أساسي. لفت نظري أيضا في تلك الفترة أنه مفهوم التسليم كان يشكك فيه، كان يطرح مفهوم التسليم يقال التسليم أي تسليم، يعني تبغى تسليم يعني أتبع رأيك. فكان بعضهم يطرح أنه ما في فائدة تقول تتحدث عن لغة عن مفهوم التسليم، لأن مفهوم التسليم مش معناه أني أتبع رأيك، أو بعضهم يقول أقنعني إذا اقتنعت سأسلم، لكن التفكير بالتسليم ما له أي معنى. فأصبح التسليم تحول إلى أنه أصبح مادة معرفية، يعني كأنها معادلة رياضية يقول حل للمعادلة إذا اقتنعت خلاص أبقى أفهم وأصير أحلها مرة ثانية. يعني هنا يعني كانت مثل هذه العوامل تحفز أهمية إعادة الحديث عن موضوع التسليم ووفق هذه الإشكالات الجديدة. مفهوم التسليم ليس مفهوما معرفيا يتعلق بالأهواء ويتعلق بالشهوات وغير ذلك، وأن القناعات اللي أنت توهمها قناعات عقلية قد تتلبس بنفوس أهواء شعرت أم لم تشعر. وليس ذلك في القرآن يعني معنى عظيم، الأهواء الله سبحانه وتعالى يسمي حجج الكفار في القرآن أهواء، هذا شيء عجيب. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أن ما يتبعون أهواء، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن ما في منطقة وسط، احكم بالشريعة أو استخضع في الأهواء. طيب يقول واحد والله أنا ما عندي أهواء، قد يكون صادق هو ليس عنده أهواء فيما يظهر له، لكن لابد أن يكون ثمة أهواء مخفية متعلقة بالكبر بالشهوة بحب الدنيا إلى غير ذلك.
أنت برسالة إذا أحد عندي سؤال، بس إذا واحد طرح سؤال يا شيخ عشان ما في الميكروفون واحد يجيب السؤال تكرمه قبل الإجابة بس عشان يصل إلى
طيب كيف
هذا؟
طيب أنا ودي بس أعلق على
الفضل.
أول شيء نشكر دكتور فهد على يعني حضوره وفرصة لمطارحة الكتاب أمامه. الكتاب استغرق منا أسبوعين قراءة، ثم يأتي الضيف المؤلف يعني يتعفنا بما لديه، وتكون التواصل يعني كان عبر الحروف الآن أصبح وجه لوجه. أعجبني الكتاب في عدة أمور. الأمر الأول أن الكتاب لاحظ فيه أمر جميل، سهل العبارة عميق الفكرة، وهذه يمكن قل ما تجدها يعني، أو تقل أحيانا تجد واحد عميق الفكرة وواضحة العبارة بحيث يقرأها المتلقي بسهولة، وخاصة يمكن أنا والبعض ربما ما هو تخصصاتهم شرعية فيصعب علينا بعض هذه الأمور، لكنها كانت ما شاء الله مضبوطة بطريقة جميلة. توظيف المراجع أنا ذكرت لك دكتور
قاصد برؤية شرعية ودراسة للنوازل وبحث المستجدات ودفع ودفع الإشكالات، هذه مسألة، هذه امتداد مسألة قاصدية الأولى، وهذه بالعكس هي اجتهاد فقهي معتبر ومحمود. الإشكالية في الجانب الآخر الذي ليسوا من العلم ولو من الراسخين فيه ويخوضون في المقاصد ويتقحمون فيه بلا علم ولا برهان ولا حجة، فهنا يقعون في الإشكال. لذلك الشاطبي كان بصيرا رحمه الله بخطورة المقاصد لمن ليس بعالم، لأنه سيأخذ بجزء من الشريعة وهو غير عالم بالفروع، فنهى في أول كتاب الموافقات عن أن لا يأتي أحد يقتر من كتابه، لا متعلم ولا يعني لا معلم ولا متعلم، إذا كان غير يعني مرتوي بفروع الشريعة وصولها. يعني الشخص اللي لم يصل مرحلة الاجتهاد والعمق في الشرع لا يقرأ الموافقات، بنص كلام مؤلفه رحمه الله. فيأتيك شخص أحيانا ليبرالي ولا علماني لا يفقه من الشريعة شيء، ثم يقول لك نريد قراءة الشريعة قراءة مقاصدية. مقاصد بناء على ماذا؟ لا علم ولا بحث ولا أي شيء، فأصبحت المقاصد حالة نفسية، حالة نفسية، يقول نريد أن نقرأها قراءة مقاصدية، يعني صورف وتحدث ويعني خذ راحتك والحكم يكون حلال في النهاية. فعندنا أحكام فيها خلافات وفيها مبنية على قواعد وعلى وعلى الآخري، يتجاوز عن هذا كله يقول بغض النظر عن الفروع رؤية مقاصدية. طيب هذه الرؤية المقاصدية جاءت من وين؟ يعني الرؤية المقاصدية مبنية على الفروع،
استخراج
جزئيات، يعني مقاصد طالعة من وين؟ يعني فيقول لك مقصد الحرية. طيب مقصد الحرية على أي مرجعية؟ يعني أنت استقرأت فروع الشريعة ثم وضعت مقصد جميل؟ لا لا لا، يقول لا تكلمني عن كذا وكذا وكذا، مقصد الحرية. طيب يعني صار اللي حصل أنه جاءت قواعد من برا وصارت تمسح فروع الشريعة، فهذا ليس هذا عبث مقاصدي ليس له أي علاقة بالنظر المقاصدي المعتبر، والذي بحمد الله موجود الآن، وله مدارس وله كتبه وله أبحاث عظيمة ولو كان بغير اسم المقاصد. يعني مثلا المدرسة الفقهية المعاصرة التي تتخصص في المعاملات المصرفية، هذه مدرسة فقهية ولا تتكلم عن المقاصد في الغالب، إنما تبحث بحث فقهي، طبعا مقاصد لا شك هي من أعظم الحقول الفقهية المعاصرة التي قدمت رؤية مقاصدية عميقة جدا، لأنها تعمل وفق أدوات قوية وفق فروع، فأنتجت علما يعني وإبداعا وتميزا في البحث المعاصر. أما من لا يملك أدوات ويريد أن يقدم إبداعا مقاصديا في حقيقة لن فاقد شيء بطبيعة الحال، يعني لا يعطي.
سؤال يا شيخ، ذكر الشيخ عبد الله ديرك عن حضراتك من كتابك تبسيط لمقدمة درء تعارض العقل والنقل، فأنا تستحضر هذا أثناء الكتابة ولا هو فقط أنه يتقاطع مع مفهوم تعارض العقل مع التسليم؟
جميل. في الحقيقة السائل يقول أنه الشيخ عبد الله جيل حفظ الله وفقه يعني قال ان الكتاب يعني بسط او يعني لخص ما يتعلق بجزئيه العقل والنقل من كتاب دار التعارض. طبعا صحيح، ويعني الناس كلهم عاله على ابن تيميه في في, في 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 هذا الجانب رحمه الله. طبعا لم اكن قرات دار التعارض في ذلك الفتره، فكان يعني من بركات هذا الكتاب علي انني اضطررت او يعني لا وليس اضطرار لان حفزني هذا الكتاب حقيقه اني اقرا دار التعارض، فرصة أن يعني تقرأ كتاب فتنتفع به ويكون فرصة لبحثك. فقرأت الكتاب قراءة يعني في تلك الفترة ولخص يعني أبرز يعني ما أراه مرتبطا بهذه الجزئية وذكرتها يعني في المناقشة.
أي أحد سؤال؟ طيب شيخنا، بالنسبة لاحظ طريقة تعريف الكتاب جرين كانت بطريقة الاقتباسات، حتى أحيانا بالصفحة الواحدة أجد مثلا ثلاثة اقتباسات من كتب مختلفة، حتى أحيانا تتغير الأسلوب على الوقائع، فيعني ما السبب الذي دفعك على اختيار هذه الطريقة بين الطرق المؤلفين الوقت؟ يعني هذا أنك
ترجعنا المصدر انظر إلى هذا ما تأتي بالنص
أتي بالمعنى جيد. يعني الأخ الكريم يسأل يقول ما سبب كثرة الاقتباسات يعني كان قد يمكن استغناء عنها الحقيقة ما أدري يعني هل هذه يعني طريقة كانت إيجابية للكتاب أو أنها قد تكون الأفضل عدمها. يعني الاقتباسات ميزتها أنها يعني تدخل القارئ معك في جو البحث. عندما أعبر بأسلوبي مهما كان يعني ليس فيها يعني أثر أنك تضع عبارة الشخص مثل أمامه، خاصة إذا كنت تصوغ أفكار يعني موغلة في الفساد والحراف. أحيانا التعبير بأسلوبك قد يكون جزء من فهمك وإلزامك للمخاطب، وهذا يعني إشكال. لكن لما آتي بنص كلامه يعرف أن هذا هو الانحراف بحده. أيضا أحيانا في بعض المواضع يعني أريد أن أثبت أن هذه ظاهرة كثيرة ولم تسلم من أحكام شرعية، فأحشد نصوص متفاوتة ولا أناقشها، لأن يعني أريد فقط إثبات يعني شوفوا الحركة كيف تصل، لأنني ليس يعني في بعض الجزئيات ليس هدف الكتاب مناقشة الجزئيات المعينة، وإنما إثبات ما الذي حدث في هذه الجزئيات مما خالف قاعدة التسليم.
شباب نسأل هذا الصف وننتقل للصف الثاني. شيخ الله يحفظك، الآن القراءة الثانية في نفس الشرع هل لها استنتاج من القراءة السابقة ولا هي في الأصل لها قراءة جديدة؟
قصد القراءة الحديثة التأويلية؟
اي نعم.
يعني في بعض مجالاتها تتقاطع مع يعني المدارس السابقة، وفي بعضها لا، هي حركة يعني جديدة متأثرة بسياق مختلف، ولذلك يعني أحيانا يقع الخلط في ربط بعض اتجاهات الفكر المعاصرة باتجاهات بدعية قديمة، وهذا خطأ. يعني صحيح بعض الاتجاهات قد تتأثر باتجاهات فكرية بجانب معين، لكن المنطلق فيها مختلف. يعني مثلا العقلانية عند بعض عند مثلا الاتجاهات الليبرالية مثلا تختلف عن العقلانية اللي موجودة عند المعتزلة مثلا، فخطأ أن أربط الانطلاق العقلاني الموجود عند هؤلاء بالانطلاق العقلاني الموجود عند المعتزلة. ده في الحقيقة يعني بالجملة ظاهرة جديدة، نعم قد تتقاطع في بعض الجوانب بعض القضايا مع المدارس الكلامية، المدارس الباطنية، المدارس الفلسفية القديمة، لكن الجوانب الجديدة فيها كثيرة جدا، بحيث فعلا تستطيع أن تقول لا هي ظاهرة جديدة مختلفة. طيب ماشي تفضل. القصة هي قصة
66
هي قصة السقي أم كان ابن عمتك؟
ما
الصفحة كم؟ 66
أي فأثية في أي اي جميل. هذه قصه الخصومه التي جرت بين الزبير واحد الصحابه لما فما حكم النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ان كان ابن عمك، فهذه عباره فيها طعن في عداله النبي صلى الله عليه وسلم، فحكم انها اخراج الايمان، فكان يعني منافقا بمثل هذه العباره. هذا لم ترد أقول الصحابة، لا لم ليس صحابيا، إنما كان منافقا، فكان في هذه العبارة طعن في عادات النبي صلى الله عليه وسلم.
كما صفحة 125 والمتطلبات بتاعهم في المعروف، حكيت إنه حين مرجع الحقوق بين الزوجين يرجع للمعروف هو العادة أو العرف بين الناس العادات والتقاليد.
نعم.
طيب ممكن كيف المجتمعات تكون العادات والتقاليد فيها أصلا مجحف في حق المرأة؟ ممكن يعني، والناس خلصت وفعلا كثير ناس تخلقوا بين العادات والدين وتصير هذا جزء من الدين.
آه جميل. لا المقصود إذا كان في إجحاف ظلم، ظلم حرام
يعني. هم يخشونك يعني في البلاد مثلا في الشام بالذات خلص ما بيعطوا، صح إنهم ما بيعطوا المرأة مثلا حقها من الميراث،
لا
هذا واضح مثلا، بس ممكن مسائل خفيفة شوي ويعيدوها أو يرجعوها للعادات التقاليد، ويكون الشرع يأمر بالعرف والعادات.
أي هو الشرع يأمر بالعرف فيما لا يخالف الشريعة، إذا كان فيها ظلم في هذا لم تعد مخالف الشريعة. يعني إذا كان مثلا المرأة تفعل مثلا ما فوق طاقتها أو تبذل شيئا عظيما ولا يبذل الزوج فيها، فالضابط هنا عاشرون بالمعروف، ما ضابط العشرة هنا، ضابط العشرة ترجع بالمعروف، بمعنى في ما يد يعني ما لو تركتهم مع زوجتي لعدني الناس مقصرا في حق زوجتي ورأوني أني لم أقم بالعشرة، هنا أكون واجبة كذا. الزوجة ما لو قصرت في حقي بما يعد عرفا أنها يجب أن تقدم لزوجها يكون واجبة. إذا وصل حد إلى أنه ظلم وما يتعلق به فهو مخالف الشريعة أساسا فلا يعتد به.
الصفحة 127 كمان اللي هو الحاجة العامة، مراعاة الحاجة، الشريعة تدخل في مراعاة الحاجة من مصالح الناس زي زراعة وصناعة وتجارة.
نعم.
يعني ممكن مواضيع مثل دي شوي غريب يعني مثلا الحد الأدنى وساعات العمل وتنظيمها، هل الشريعة تدخل في هذه المجالات من هذا الباب؟
كيف علاقتها بال
يعني مثلا
يعني لو مثلا انه الحاكم لو وضع حد ادنى من الاجور هل هو مشروع او لا؟
اه في كثير شايف مثلا ممكن يقول لا ما تصير، الناس هذه فرين شو يعملوا الاجور وشو يعطوا، هل ممكن يصير فيها الزام يعني تدخل في موضوع تنظيم العمل
كحد؟
لانه في كثير شرائع تدعي حقوق عالميه بتحكي عن الحد الادنى من الاجور او
هي هنا 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 ضابطها هل فيها مصلحه حقيقيه عامه ام لا؟ فاذا كان فيها مصلحه حقيقيه عامه فما في شيء يعني ما في شيء يمنعها شرعا. صحيح انه ان ان فيها مانع شرعان اللي هو متعلق بالأصل الإباحة، يعني أصل الإباحة أن الشخص يجوز له أن يعمل بأي أجر، صح؟ لكن يجوز للحاكم أن يقيد المباح إذا تعلق بالمصلحة العامة. يعني هنا الضابط فقط يعني أصل تقييد المباح وفق المصلحة العامة جاء شرعا وله شواهد كثيرة ما في إشكال، لكن الإشكال هنا فقط إثبات المصلحة العامة، هل هناك مصلحة عامة ملحة في هذا الجانب؟ مثل هذه هي مصلحة واضحة، لأن عدم تدخل الحاكم في هذا السوق سيؤدي إلى إضرار بالعمال، يعني الشخص العامل اللي حاجته سيعمل بأي مستوى، فيجب أن يحفظ حقوقهم حتى ما تؤدي إلى انتهاك يعني حالات، خاصة أن في زماننا جانب التوظيف ما كان موجود سابقا كان عمل حر لكن ما كان في وظائف، فلم يكن يعني الجانب الإجحاف اللي المتصور في زماننا لم يكن ممكنا في السابق نظرا لعدم يعني حدوث الحالة التوظيفية المعاصرة أو حالة التوظيف المعاصرة التي تشمل عامة الناس.
بعد الشيخ الثاني يعني 150 في من شروط الإثبات للقضاء أحصروها على الشهادة والإقرار فقط، كان هذا سببا جروا أهل الفجور على الفساد. إيش المقصود يعني الشهادة في الإقرار وال
150؟
آه وصف الفتحة ممكن.
إنما هذه يذكرها ابن القيم رحمه الله دائما يتكرر في مواضع ويعني أطال فيها في موضوع الطرق الحكمية، وهو أن بعض الفقهاء كان يشترط أنه ما يقبل إلا الشهادة والإقراء فقط. هناك قرائن متعلقة بمثلا يعني شهادة الصبيان مثلا، أحوال الشخص سوابقة، هناك قرائن كثيرة ذكرها ابن القيم ما كان يعتدون بها. فيقول ابن القيم أن غلط بعض الفقهاء وتشددهم في التمسك ب فقط دليلين، دعا سلاطين زمانهم إلى أنهم يعملون القرائن ويسمون هذه السياسة هذه حكم سياسي ويسمون أحكام الفقهاء أحكام شرعي، وفي الحقيقة حكم السياسي حكم شرعي. فيقول فكان يقول سبب خطأ الفقهاء هنا سبب لتجاوز السلاطين هؤلاء إلى 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 أحكام القضاة بما هو طبعا في جزء من حق، طبعا هو سيتجاوز يعني قد يقع أيضا في مظالم أو تجاوز أخرى، لكن في أصل هذا وهو الإعمال القرائن يقول هو دعاهم للمصلحة المعتبرة التي لم يعملها بعض الفقهاء فكان سببا لترك هؤلاء السلاطين لهذا الأمر.
الله يبارك
الله يحفظك. يحتاج عيد السؤال ولا
ممكن
طيب.
الله يحفظك.
هي مداخلة القسم الهاتفي اللي هي عبارة عن بعض الأفكار مطروحة في الكتاب، وجزئية أخرى هي عبارة عن مقترحات في توسيع أفكار الكتاب إن كان هناك ثمة نية لكم يعني أعرف النظر فيه. الجزئية الأولى بعض الأفكار مطروحة في الكتاب، يعني رأيت أن الكتاب ربما لم يعني يذكر أسباب أو يفصل الأسباب الداعية إلى ضعف التسليم في كل باب. نرى أن معارض نفس الشرعي أو ضعف التسليم يتسنبه طيب واسع من الناس، ابتداء من العلمانيين الذين يرون أصلا أن سنف أو أن النص هو مؤنث، والذين يقولون أن النص هو عبارة عن يعني ديالكتيك مع الشرع، هو عبارة عن ناتج يعني إنساني، إضافة وينتهي ببعض يعني المتدينة أو الفقهاء. فلو وضعت أسباب يعني فصلت أسباب أصبح هناك نوع من الحكم على كل سنف ما هو الداعي لذلك. فبعضهم هو أصلا يعني لا يوجد عنده التسليم أنه لا يرى أن هذا النص هو شيء مقدس، لا يرى أن النص هذا شيء مقدس، والآخر إنما يعني بعض يعني الأسباب الذي ذكرت فيه ثنايا الكتاب هي الداعية إلى ذلك. يعني فلو كان هناك يعني ذكر للأسباب بشكل تفصيل ربما صار عند الواحد نوع من الحكم على كل شخص. هذا أمر. أمر آخر إنه ربما في هذا العصر تظهر المعارضة النص الشرعي في أكثر ما تتجلى في أموال وجهة نظري. الأمر الأول هو القضايا المتعلقة بالحريات، ثانيا القضايا المتعلقة بالعلم التجريبي، وأرى أنها لأنها لم تذكر من هذا الكتاب، وهذه من الأفكار التي يعني يمكن تطرح في توسيع مادة الكتاب. يعني قضايا الحريات وقضايا العلم التجريبي هي ربما أكثر ما يطرح. ما هو السبب في ذلك؟ يعني هل الآن نحن مقاصد الشريعة الحرية؟ إذا إحنا نعلم أن المقاصد الخمسة أو الضروريات الخمسة التي أقامها الإسلام، أين موقع الحرية منها؟ وهل مقصد الحرية هو متضمن فيها أم هو بالعكس هو ربما معارض بأصل الإسلام الذي هو العبودية لله عز وجل؟ سؤال يتعلق في ما مدى تسرب مثل هذه المفاهيم في ضعف التسليم النص الشرعي إلى الصف الإسلامي المحافظ بين قوسين سنتين؟ هل هناك نوع من تسرب مثل هذه المفاهيم إلى وسط الصف السلفي المحافظ؟ هناك يعني المقاصد، عندما نسمع كلمة المقاصد تتجه الأذهان مباشرة إلى المذهب الإسلامي، ما سبب يعني لا تجد أنه يعني مؤلفات المقاصد إنما هي منتج مغاربي، أنه سبب ذلك هو يعني اهتمامهم بمؤسس علم المقاصد أو بما يشاع أنه مؤسس علم المقاصد من الشاطبي. أما هذا الأفكار الأخرى المتعلقة يعني الكتاب، حبذا لو كان هناك نوع من أنا ربما أعرض الأخ الذي قال إنه هناك نوع من الاقتباسات، أنا بالعكس أرى أن هناك لو زيد فيها بحيث يكون هناك تطبيقات على شخصيات معينة مع ذكر الدافع وراء ذلك من خلال هذه الكتابات أو من خلال يعني الدافع لهذه المدارس بعينها، يعني الماركسيين مثل ربما الإسلام الماركسي أو بعض الحداثيين أو الليبراليين، هناك فروقات وكلها يعني ربما تختلف في منطلقاتها يعني في المعارضة في النص الشرعي، فأحب هذا لو ذكرت. أخيرا حتى لو في العدد يعني أعيد تكرار أنه هناك ربما دراسات التي تعلقت به وظهرت أخيرا بمعارضة النص الشرعي بالعلوم التجريبية والطغيان العلموية، هذه أرى أنها من الجدير أن تبحث ويعني وصلنا فيها، وهي كان يعني كان بحار الضفاء التي لم يبحث فيها.
طبعا
أو
يعني أشكرك أولا على يعني الله. استضافتك الجميله وعلى ملاحظاتك، ويعني من امل اذا ما ذكرت فعلا الجانب يعني جانب الفكري وجانب التجريمي هي فعلا يعني مداخل اشكالات واضحه ومضره بالتسمية الشرعي، وفعلا هي جديره بالبحث. الحمد لله يعني الابحاث كثيره متلاحقه، وهنا يعني استغلها فرصه او انتهزها فرصه لاشيد انه حقيقه انه الاستجابه من اهل العلم والدعوه والمثقفين للتحديات الفكريه حقيقه استجابه سريعه. نعم قد تكون متاخره لكنها سريعه. فمثلا ملف الالحاد كان صادم للناس قبل سنوات، يعني ما كان يعني كان صادم انك ترى وجود يعني شباب وفتيات يتاثرون بالالحاد في مجتمعات محافظه، لكن ليس عيبا ان في تلك الفتره لا يكون عندك اهتمام، لكن العيب تستمر او خطا تستمر في نفس المكان. لكن اللي حصل بعد ذلك خلال فتره وجيزه نشات مراكز، نشات كتب، نشات محاضرات، نشات يعني 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 حزمه طويله حقيقه كثيره من البرامج والانشطه والفعاليات المؤثره والمعمقه في علاج هذه الظاهره. فلا شك ان هذا الاستجابه السريعه هذه صفه حميده. فمثلا ما ذكر الشيخ يعني موضوع علم التجريب واشكالاته، طبعا التحدي فيها كبير، لكن الاستجابه بوادرها واضحه ومتفائل انها خلال فتره يسيره ستكون اكثر عمقا ونضجا باذن الله.
السلام عليكم. تلميذك مشاري الإبراهيم، استمتعت جدا واستفدت بثرات الكتاب، حبيت أني أشكرك في ذلك.
الله
يحفظك. عندي بضعة أسئلة. أنا وأنا أقرأ الكتاب دائما أتخيل فيه علماني كبير وقاعد يقول طيب ليش كذا طيب ليش كذا، فنظرا لأنه ما عندي خلفية شرعية فأحيانا ما عندي إجابة على الأسئلة.
طبعا الأخ مشاري ما شاء الله مؤلف رواية في الإلحاد وكذا، ما شاء الله مهتم.
الله يحفظك. قلت لابو سليمان عبد الله الشايخ تجي يعطي محاضره، قال نشوفك اليوم. طال عمرك. بعض الاسئله ممكن تكون نظرا لان ما عندي خلفيه شرعيه بسيطه جدا سريعه، وبعضها العلماني. السؤال الاول، بما نقلت عن ابن عاشور والافضل بتصرفات النبي، تصرفات النبي انها تشريع ما لم يدل على خلاف ذلك، هل نستطيع أن نكتفي بدليل صريح مثل وطيع الله وطيع الرسول، أم أن هناك يعني دليل أقوى ممكن أنه نبني عليه هذا التعميم في جميع صلاة الرسول أو عمادات؟
كل الأدلة الدالة على حجية السنة تدل على هذا.
نبي العموم.
أي. أصل العموم. الأصل أن اللي قال شخص ليس حجة، أقول الأصل العام إلا الأدلة. كل أدلة.
السؤال الثاني أيضا، ذكر أن بعض ذكرت في كتاب أن بعض المجتهدين قد يعارضون النص أو قد يعني يتجاوزون النص بسبب لأسباب، وذكرت منها سببين يعني كانت بالنسبة لي جديدة، اللي لما تعموا بالبلوى أو مخالفة القياس. هل ممكن مثال لكل واحد من
اللي ذكرت اللي هو أخبار الأحاد؟
نعم.
طبعا هذا مذهب الحنفية أنه يشترطون في قبول خبر الأحاد أن لا يخالف القياس، و ولا يكون في ما تعمل به البلوى. الحقيقة لا يعني الأمثلة يعني مشهورة، لكن لا أستحضرها الآن، يعني غابت عن بالي الأمثلة، لعلها تأتي. إلى
السؤال الثالث، أنا عندي ستة.
طيب.
السؤال الثالث، ذكرت أن الآحاد ظني ولكن يعمل بها، فالسؤال تبادر إلى ذهني، أجل ما فائدة تصنيف أنه ظني إذا لابد من العمل به؟
جميل. الظن والقطع درجة الإيمان وليس حكم العمل به. فوجوب صلاة الجماعة أو عفوا وجوب الصلوات، الصلاة واجب لكن درجة الإيمان بها ضروري. فيقول العلماء من أنكر فرضية الصلاة هو كافر. لماذا؟ لأنها في أعلى الدرجات، فلا يتصور أحد يقول ما في، لا يصور أحد يقول صلاة الظهر غير واجبة إلا رجل مكذب، فأعلى درجة. لكن مثلا في أحكام قطعية لكن ليست بهذه الدرجة، مثلا لا يرث المسلم الكافر، يعني جمهور الفقهاء على أو عامتهم على عدم الميراث، وفي أدلة. لكن لو واحد أنكر ما يكون كافر، أو الحكم به قطعي لكن ليس بهذه الدرجة. بعض أحكام تقل درجتها، لكن لا يعني العمل موجود لكن الكلام في القطع. فخبر الأحاد مروي بطريق واحد أو اثنين أو ثلاثة، ليس مثل القرآن. القرآن لو واحد شك في حرف فهو مكذب القرآن، فليقبل منه حتى شك في الحرف، لأن القرآن مروي بالتواتر القطعي، لكن الحديث نؤمن به، لكن لا أستطيع أن ألزم الناس أن يقطعوا بالقرآن على الدلائل. فلما شيء مثلا تراه بعينك ليس في قوة، ليس يعني شيء تسمع ليس بقوة مثل شيء تراه بعينك، ليس معنى أني ما سمعته ليس حجة، بس دلالة النظر وعين اليقين أقوى من مجرد السمع. فالمقصد أن الخبر الظنية درجة في الإيمان لكنها ملزمة في العمل.
السؤال الرابع، واعتذر من الأخوة كلي بالله يا ماجد أول، ذكرت مثال اللي هو صمت الفتاة في حال يعني خطبت، وأن نأخذ من صمتها ظاهر الحديث يدل أن الصمت يدل على الإجابة، ولكن إحنا ابتعدنا عن ظاهر النص وظاهر الدلالة وقلنا لا فيها عرف، فهل في ضابط أن أنا ممكن العلمانيين أو غيرهم يجون يقولون العرف زي الحدود وإلى آخره، يقول في العرف
وفي الحقيقة الضابط هو الحجة والبرهان، إذا أثبت الحجة والبرهان أنه مرتبط بالعرف فهذا هو الضابط. صحيح في مساحة قد تحتمل، لكن في مساحة لا تحتمل، يعني في مساحة ليس له دليل على هذا، مو بس هذا، وعندنا أدلة على أن هذا الاحتمال باطل. يعني لو قال هو مرتبط بالعرف ما عنده دليل، ولا بنجيب له أدلة على أنه ليس مرتبطا بالعرف. فإذا قال مثلا قطع يد السارق متعلق لأنه ما عندهم سجون، وقالت ما عندك دليل واحد شيء ثاني، عندنا أدلة تثبت أن كلامك باطل.
في ناس حبس
بالضبط، يعني مثل لو جاء واحد قال الآن هل في الشريعة إشكالية أنه بعض الأحكام تكون خاصة بالرجال دون النساء أو بالنساء دون الرجال؟ في إشكال الشريعة في أصل الشريعة ممكن في أحكام خاصة بالرجال دون النساء أو النساء دون الرجال. لو جاء واحد قال إذا صلاة الظهر خاصة بالنساء دون الرجال، يقول نقبل هذا الكلام، يقول إلا أليس في الشريعة في أحكام خاصة بالرجال دون النساء؟ يقول لا، وجودها في الشريعة في بعض الأحكام لا يعني أنها تسوق في كل شيء. كذلك هنا وجود أحكام يمكن فيها أن ترتبط بالعرف لا يعني أن هذا مفتوح في غيره.
شكرا لك. السؤال الخامس فيما يخص قضية حد البدل تحديدا، ذكرنا أنه أو فصلت في الكتاب وفرقت ما بين نوعين، الكافر اللي ما كان مسلم فهذا يعني الإكراه عليه يعني ما ينبغي، بينما المرتد ظروفه غير. فسؤالي هو احنا كيف فرقنا؟ ايش هو الدليل البناء عليه؟ قلت لا هذا كافر، هذا كافر اصلي فما نقدر نكرهه، هذا كافر تقليد او انه لانه كان مسلم، فصفة الكافر هو كافر 100% وبالتالي انا بطبق عليه احكام تفسير.
جميل، هو الاساس احكام الكفار غير احكام مسلمين، فالكافر له احكام والمسلم له احكام، المرتد هو مسلم ولا كافر؟
خرج من الإسلام فأنا تقديري أنه كافر.
لا بس فكرة أنه مسلم، يعني الآن هو ليس الشريعة في أحكامها هؤلاء كفار لهم أحكام وهؤلاء مسلمين لهم أحكام، فإذا قال أنا برتد يقول أنت الآن مسلم، فلو قال برتد أو يعني مثلا الآن الكافر وشرب خمر شكمه لا يعاقب، المسلم وبغي يشرب خمر يعاقب، ما يقدر يقول أعطوني أحكام الكفار، لا نقول أحكام المسلمين متعلق لها منظومة متكاملة ودلائلها قائمة وهذه منظومة كاملة. فإذا ارتد هو قبل يروح للكافر هو مسلم، فلا يسمح له أساسا، لا يسمح له مجرد أن يفعل يجاهر بمنكر محرم، فضلا أن يجاهر بالردة والإعلان عن مخالفة الشريعة. ثم أيضا أنه ليس يعني هذا في الأصل العام، أيضا في دلائل على منع، وهي مثلا يعني حديث الردة واتفاق الصحابة ومن بعدهم على الأعمال. ويبقى الإشكال يعني حتى لو شكك هو بحد الردة، يعني لو جاء واحد قال طيب أنا أشك بحد الردة، المشكلة بالحكم هذا مو متعلق بحديث ترى، يعني بعض الناس يسوون متعلق بحديث بحيث لو ضاع الحديث أو لو ضعف ينتهي الحكم، لا القضية افترض ما في، نفترض فرضا أنه ما في حديث أبي بكر حديث ابن عباس ولا في أي كلام للصحابة ولا التابعين وغيره، لو ما في شيء مجرد إعلان ردة منكر، مجرد منكر يعاقب على أنه منكر، لو ما في أي شيء في أصول الشرعية الخطئية هذا منكر، فلو زنى لو شرب خمر لو ارتد هي نفسها منكر.
السؤال الأخير بالنسبة، واعتذر عن الإخوان، في خلنا نقول في مساحة فيها اتفاق مع العلمانيين فيما يخص فرض الإمام أو خلنا نقول حصر حريات الأفراد فيما يخص بعض الحقوق المادية أو الدنيوية. يعني مثلا إذا حد سرق فهذا فيه ضرر دنيوي، فهم متفقين بالمبدأ أنه لابد أن نحوط. هل في خارج طبعا الدائرة هذه فيما يخص الإلزام في القضايا التعبدية مثلا صحة التصنيف، أنا ما أعرف في تعبدية أو شرعية، لكن فيما يخص في علاقة العبد مع رب كالحجاب كالحجاب تحديدا، هل في دليل صريح نقدر أنه يعني نقدمه للعلماني بعيدا عن موضوع الردة، يعني يقول له ترى في حالات أخرى فيها إكراه في الدين وأنت مسلم بها وبالتالي نقيس بناء عليها. فهذا هذا الفرع الأول. الفرع الثاني ذكرت أنه فيما يخص الأدلة الظنية أنه يعني مو المفروض يستثار الشارع إذا أحد أنكر الصلاة، إذا أحد أنكر أمور ظنية، عكس مثلا إذا أحد أنكر الصلاة. فهل نقدر نطبق القاعدة هذه في المنكرين حد الردة؟ يقول يعني هو أنكر شيء ظني، فالمفروض إحنا كشارع متدين إنه ما يعني يكون ردة الفعل قوية مثل ما هي موجودة حاليا. وشكرا.
جميل. طيب الموضوع العلماني مثلا زي موضوع الآن المكره الفواحش، فما هو موقفه من الفواحش؟ يعني فهو يعرف بداهة أن الشريعة لن تسمح بترك الفاحشة في النعمة. يعني العلماني اللي يقول أنه الشريعة ما عندها مشكلة أنك أن الفواحش تنتشر الخمور توجد، بس أهم شيء تعتقد أنها حرام، هو في الحقيقة ترى يعني يكابر، يعني مستحيل يعني مثل واحد يقول والله ترى سجود الأصنام يعني مجال شرع، يعني حالي واحد يوصل حد عند قصيد استهبال علمي، يعني خلاص يعني سجود الأصنام زي الشرع كيف أناقش؟
أقول مو جاء السرعة، لكن هل أنزل الشارع حكم عقاب على شخص ما؟
أي نعم، أي الآن الكلام أنه الفواحش فيها حدود، مش معنى حدود يعني حد الزنا وحد الخمر وحد هذه كلها حدود عقوبات، فهذه الحدود معناها انها لا يسمح لها. ايضا انه تغيير المنكرات في الشريعه، من راى منكرا فليغيره بيده. طيب الشيء الثاني، الان الشريعه يعني اصلا التصور الشرعي القوانين اساسا لا يعني لو خالفت الشريعه فانها لا يعتد بها، فهو الان يعني معناها لو جاء قانون فهو يخالف الشريعه لا يعتد به لمن طاعته في المعروف. لو جاء أحد قال مثلا لا تتعرضون للفواحش، الفواحش مباح، هذا مخالف الشريعة فلا يكون له اعتداء. يعني المنزل الأساسي أن الشريعة إذا لما حرمت هذه المنكرات لم تحرمها على حد الاعتقاد، يعني ما قالت الشريعة الخمر حرام يعني اعتقدوا الخمر حرام، لا، إنما الخمر حرام لازمها تغيير المنكر وعقوبة أصحابه وفي حدود عليه، ووجوب الحاكم أن إيش يمنع أي قانون يخالفها لا اعتداد به، وهكذا. يعني إنها منظومة أحكام نسفها كلها بتصور أن الشريعة يكفي فيها مجرد أن تقول أنا أعتقد. لذلك شوفوا اعملوا تفكيرهم فيما لا يريدون في الجوانب التي يريدون. القتل، وش الدليل بالشريعة أن القتل يمنع؟ القتل حرام، بس خلنا نسكت بعضهم بعض، يقبل هذا الكلام؟
ما يقبل، بس يقول فيه ضرب مادي.
لا، بس نبغى في الشريعة نفسها، الشريعة الإسلام. إيش نقول لو جاء واحد قال الإسلام يقول القتل حرام، بس لو قتلنا يعني عادي، ما في دليل يمنع القتل، ما في دليل يمنع السرقة، ما في دليل يمنع الضرب والاعتداء وأكل أموال الناس بالباطل والظلم، ما في أحد يقول كذا. طيب وين كلامك الأول اللي تقول يكفي الاعتقاد؟ لأن هنا ما يمكن يقول بمثل هذا الأمر. موضوع يعني الجوانب الفنية حقيقة موضوع الشارع لا يمكن السيطرة عليه، يعني الناس طبيعتهم إذا حصل أي خطأ يتجاوزه في الأحكام الشرعية وفي المباريات الرياضية وفي كل شيء. يعني لا يصلح أن إذا جت أي قضية نقول لماذا يحصل، يعني السيطرة على الشارع لا يمكن. يعني خلينا نقول نتحدث عن الانضباط العام أو المنهج العام الذي يقدم نظرية. فمثلا لو واحد جاء انكر حد الردة، انا اعتقد انه يستحق الانكار، ليس هين، فلو انكار عليه بيان رد عليه بالعلم بين تخطيط، انا اعتقد هذا مشروع عليه في الاشكال. اللي يتجاوزون ينكر عليهم في تجاوزهم. ايضا نفرق ايضا من ينكر بني على بحث ونظر وهو يعني جاد في بحثه وليس من أهل العبث والتساهل إلى آخره، لا يكون موقف من مثل شخص ينكر بطريقة هكذا يعني، لا يعني جت في رأسه أو شاف برنامج أو قرأ كتاب وعلى طول اجتهد. أيضا يجب أن يكون للشريعة احترام، إنه مو بصحيح إنه قرأ كتاب فتأثر تجي بوك تطلع فتاوى وتعبث في قضايا. يعني أقل شيء احتراما للعلم والموضوعية وللشرع، يعني أعطها حقها من البحث والنظر. وأشكرك يعني على أسئلتك جميعا.
بس مثال السؤال الأول خبرنا جنة ولوه الكلب جنة احنا فيه
يقولون هذا ان هم يردون هذا الحديث،
يعني يردون الحديث لان راي الصحابي خالف او نقل الصحابي خالف ابو هريره، هم رواه الحديث.
اه جميل.
لكن هل كان يقصد واحد؟ جميل. هذا المثال انهم ردوا خبر الله.
طيب إيه طبعا هذا الشرط عند الحنفيه ايضا في اذا خالف الراوي الفقيه ما روى. هي عندها كثير حتى استحضارها يبغى لها، ولا ودي اذكر مثال خطا سجل. طيب
في احد عنده سؤال باقي خلاص ولا اختم؟
عندي لفظ شيء.
أشكر الشيخ على هذا العرض الطيب، وبما أني لن أقرأ الكتاب ولكن حسب ما في القرآن يعني قد أتي الإشكال على جوابه حين يسأل واحد
يكون تحدث عن تقييم الناس
الشرعي، فهذا يستلزم مثلا عدم الاختلاف بين الفقهاء
لأنهم حينما يعني يختلفون فهذه تشير هذا يشير إلى أنه يعني لم يسلموا لنفس الشرع، فكيف ترد على واحد؟
هنا نطرح عليك هذا السؤال. ثاني شيء يعني
بيانا لتوضيح
السؤال الأخ
حينما يسأل عن مثال في مسألة
حديث الواحد من هذه الأمثلة حديث خلق وزياد بمثل الذكر بالعضو في بطن
إبطال الموضوع
بمثل الذكر، فالحنفية أيضا يستشهدون بهذا الحديث، لا يقبلون يكون بأن مال تأخذ في البلوى لذلك لا يقبلونه، لأن كان هذا ما يجي لا في رد على هذا السؤال. جزاكم الله خير.
يعني جزاكك على هذا المثال. يعني إذا كان هذا المثال مثال صحيحا يعني فكرة يعني منطلق الحنفية فيه أنه إذا كان الحديث بما تعب به البلوى يعني الأصل أنه إذا لو كان الحكم صحيحا أن يشيع، فإذا كان موضوع متعلق مثلا بالجهر بالصلوات مثلا أو بنواقض الوضوء، فالمفترض أنه لو كان حكم محرما أو ناقضا أو نحو ذلك أن يروي عدد كثير، فكون لا يروى إلا واحد معناها يثير الشك عندهم في صحة الحديث، فهي قاعدة يعني تثير عندهم الشك والتهمة أن الحديث ليس صحيح. فيما ذكرت موضوع خلاف، الخلاف الفقهي هو تسليم للنص الشرعي، الخلاف الفقهي هو تسليم للنص الشرعي، لأن الفقهاء عندما يختلفون بحثا عن مراد الله ومراد رسول الله، فهذا أعظم صور أو من أعظم صور التسليم، لأنهم يتنازعون كلهم يقول أين مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يتنازعون في قطعيات، يتنازعون في مسائل محتملة، لكنهم يجتهدون ويبحثون ويقرؤون ويتعبون أنفسهم. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى غاية ما يمكن من استطاعة، فلا يقصر بحث عن مراد الله ومراد رسوله. فلو قال بهذا القول أو بهذا القول أو بهذا القول ثلاث أقوال ما دام أنها خلاف معتبر فهم كلهم مسلمون، لأنهم يبحثون عن المراد. فهنا لا أقول له في التسليم يعني اترك الخلاف كله، إنما يعني هذه الطريقة من التسليم. ففي الخلاف الفقهي دوري إذا كنت مجتهدا أن أبحث هذا التسليم، وإن كنت مقلدا لا أعرف فدوري أن أسأل من أثق بعلمه أو بدينه. فكوني أنا كعام جاهل لا أعلم مسألة، كوني أذهب إلى عالم وأقول له ما حكم الشريعة في هذا الأمر، فهذا الأمر في الحقيقة هو تسليم للشريعة، فأنا ما الذي دعاني أنا أبحث أنا إلا البحث عن الشريعة. إذن الخلاف من التسليم، لاحظ أن الخلاف أيضا محدود، فالعلماء يختلفون في قولين، فالتسليم أيضا يكون باعتبار، لا يأتي مثلا بس إذا اختلفوا مسلم إلى قولين يأتي واحد فيأتي بقول ليس له اعتبار، إنما أن يكون الخلاف محدودا بخلاف العلماء وأيضا بالمنهج، وهو منهج العلمي الموضوعي المبني على أدلة ونظر ونحو ذلك.
في ختام يعني لقائنا هذا اليوم نشكر سعادة الدكتور فهد العجلان على أن استمتعنا أولا بحروف كتابه ثم استمتعنا بلقائه. دائما كتبنا في نادي القراءة لمركز تفسير غالبا اتفقنا أن يكون الكتاب يثير إشكالات، فإذا أثار إشكالات فهذا الكتاب يكون جديرا بالقراءة والبحث، والحمد لله أثار إشكالات ووجودنا أعضاء وجميع الحاضرين في مركز نادي تفسير القراءة. ونشكر أيضا الاستفادة مرة أخرى، وشكر الله لكم جميعا، وصلى الله على نبينا محمد.